تتهادى في أفق العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا في كل مكان، حياكم الله تعالى ومع فتاوى الخليجية، مع أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم ننتظر المشاركة لمن كان له سؤال في أحكام الصيام أو في غيره إن شاء الله من الأسئلة المهمة التي تتعلق بشؤون الحياة. حتى تأتي بعض الاتصالات نتكلم عن بعض أحكام أو المعاني المهمة التي تتعلق بشهر رمضان الكريم. فهذا الشهر شهر الصيام، شهر القرآن، جعل الله سبحانه وتعالى فيه لعباده فضائل، وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية صححها ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيه ليلة القدر ليلة من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك بعض المعاني المهمة التي ينبغي علينا أن نستنبطها من آيات الصيام. فمثلا لو نظرنا إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء بأحب الصفات لأهل الدين، صفة الإيمان. نحن نعلم أن الإيمان هو أعلى درجة من الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، والنداء بالإيمان ينبغي أن يسترعي الانتباه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كلامي بس يعني كان سؤال سريع، فهي عن أحكام الطلاق يعني.
نعم.
دلوقتي أخ اتصل لزوجته عندهم ثلاث أطفال صغيرين، ما هي نفقة الثلاث أطفال؟ ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني إيه حكم زيارة الأطفال يعني شرعا؟ والسؤال الثالث هو شخص شخصي، فهل ممكن آخذ من تليفون حضرتك وأكلم طيب بعد الإيميل؟
ما فيش أي مشكلة، حضرتك خده من ال من كنترول. بس السؤال الثاني معلش، انت قلت زيارة الاطفال.
يعني ايه حكم ان الاب ان هو يزور اطفال ان هو هيسافر ويجي، فهل مثلا يقدر يزورهم؟ يعني هي زوره بتقول لازم يزورهم، يعني والدتها اللي تكون واقفة موجودة او كده، هل هو
طيب الاطفال سن الاطفال قد ايه؟
ها؟
سن الاطفال قد ايه؟ سنهم 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 عمرهم يعني.
السؤال هو هل يعني هو ممكن مثلا اخر الاسبوع يقعدوا معايا يوم ويروحوا لما اطفال صغيرين كانت هي سنتين؟
طيب حاضر حاضر جزاك. ممكن ان شاء الله تاخد التليفون من كنترول او بعد الحلقه مباشره تتصل ان شاء الله اكلمك ان شاء الله. اولا السؤال كما سمعنا: رجل طلق زوجته وترك لها ثلاثه اطفال، فما هي نفقه هذه الاطفال؟ الحقيقه النفقه في الشرع على الكفايه، النفقه في الشرع على الكفايه. النهارده بنشوف لما واحده بترفع على جوزها نفقه وطلب النفقه، فهم بيشوفوا بيقبض مرتب قد ايه، والمحكمه بتحاول ان هي يعني تسدد وتقارب، بمعنى ان هي تسيب له جزء يتعايش منه، خاصه اذا ما كان قد فتح بيتا اخر او يريد الزواج، فانسان عايز يعيش فبياخد 1000 جنيه، فبتدي مثلا للزوجه والاطفال مثلا 400 او 500 جنيه وهو يخلوا له الباقي. لكن احنا عندنا النفقة في الشرع على الكفاية، يعني الثلاثة الأطفال دول بيتعلموا ازاي، نفقاتهم في الشهر ايه، الولد مرض من ينفق عليه، الأم إنما ترعاه وتقوم على شأنه طفل يعني، والأب يتكفل بجميع النفقات. ده الشرع بيقول لنا كده. والله لو اتفقوا على مبلغ معين في غالب الظن يكفي الأطفال، وليكن مثلا 1500 جنيه أو 2000 جنيه يكفي الأطفال، وهي رضيت بذلك وأنفقت عليهم من باقي مالها، هذا جائز. لكن الأصل أن الرجل ينفق على أطفاله من ماله حد الكفاية. وطبعا الحد الكفاية يعني معنى الضرورة، مش لازم نحن إيه نعنته في النفقة. بالنسبة لزيارة الأطفال إليه، لا ينبغي أبدا، ودي الحقيقة مشكلة كبيرة جدا بتعاني منها حوالي يمكن 3 مليون أسرة وقع فيها الطلاق. بنجد أن الأم إذا طلقت وأخذت الأولاد أو خلعت الزوج على أن يكون الأولاد معه، نجد أن هناك تعنتا في قضية الرؤية. ويمكن مجلس الشعب كان بيناقش قانون الأسرة لكن كان فيه الحقيقة يعني عايزين نقول إيه، الإعلام كان متربص بصورة غريبة جدا، يعني كأن حربا ضروسا بين الرجل والمرأة. للأسف لم يراعي أصحاب الإعلام وأصحاب الأقلام المسمومة، ولم يراعي أصحاب المصالح وأصحاب الحظوة حق الأولاد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن كان فيه انتصار شديد جدا للأم، يعني الأولاد مع الأم خلاص بقى ده حق المرأة والمرأة والمرأة، وإحنا المرأة ما نظلمهاش والمرأة أولادها هيبقوا معاها وتحرم الأب من رؤية الأولاد. بعيدا عن الأب والأم، أين حق الأولاد في رؤية أبيهم؟ أين حق الأولاد في التربية بين الأب والأم، في زيارة الأب وزيارة الأم، في أن يجد عطف الأب ورحمة الأب كما يجد ذلك من الأم؟ فالحقيقة القانون كان يعني كان شائك، تيجي تتناول تبص تلاقي الإعلام اشتغل، الإعلام المسموم، الإعلام الكذاب، الإعلام الذي يعني سخر أدواته للقضاء على كل ما هو من الأخلاق الإسلامية للأسف يعني. فنقول في مثل هذه الحالة ينبغي ألا يحرم الأولاد من زيارة الأب، ولو ذهب الأب لزيارتهم في بيت الأم وكان لها محرم، يعني لو الأولاد كبار ماشي، مش كبار يبقى إخواتها، لو لها أخ مثلا ذكر، لو لها مثلا عم، لو لها خال، لو لها أب يجلس معها، ابن أخ يجلس معها، ابن أخت يجلس معها كمحرم واحد كبير يعني. فلا ينبغي للأم ولا يجوز لها أن تمنع أو أن تحرم الأب من زيارة الأطفال ولا العكس. فإذا ما تراضوا أن يذهب الأطفال إلى أبيهم مثلا في الأجازة الأسبوعية خميس وجمعة أو جمعة وسبت، يومين في الأسبوع أو يوم في الأسبوع، أو هو جاي يزورهم في وجود المحرم، أو يذهب فتنزل إليه الأولاد يعني يشتري لهم بعض الأشياء ثم يردهم مرة أخرى، فهذا من الإسلام وهذا من الدين. لكن إن واحدة خلاص اتطلقت هنتقم من الزوج، مش هيشوف ولاده أبدا، أو هو خلعته فهو خد من الأولاد خلاص بقى هيحرمها من الأولاد مش هتشوفهم أبدا، هذا ليس من الدين في شيء، هذا ليس من الدين في شيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع صلة الرحم كما نهى ربنا جل وعلا عن ذلك، بل جعله من الإفساد في الأرض. ولما رأى النبي امرأة تباع وصبيها يباع وفرق بينهم، نهى النبي عن ذلك وقال لا يفرق بين أم وابنها، لا يفرق بين أم وابنها. فينبغي أن نحرص على ذلك. وكل امرأة مسلمة، كل امرأة تخاف الله جل وعلا، يعني قدر الله لها الطلاق وكان أولادها معها، ألا تحرمه من أبيهم. حاجة تانية مهمة جدا بيقع فيها كتير من الأزواج، الأب أو الأم، يعني إذا طلقت المرأة خلاص بقى تقعد تقول له ده أبوك كان بيعمل وأبوك كان بيسوي وما كانش بينفق عليكم، وأنا ما اطلقتش عشان مصلحتكم، وما بيحبكمش، مش عايز يشوفكم. والعكس كذلك، تجد أن الرجل كذلك يكره الأطفال في أمهم، ده أمكم هي طلبت الطلاق عشان مش عايزاكم، ده استغنت عنكم، ده هي مش بتحبكم، ده لو كانت بتحبكم مش عارف كانت عملت ايه، وهكذا. وهذا مبدأ يعني مرفوض شرعا وقد نهى عنه الإسلام. يعني الله سبحانه وتعالى عندما بين يعني أحكام الطلاق قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن بين التسريح بإحسان أن يعرف كل واحد منهم حق صاحبه الذي كان له عليه قبل الزواج قبل الطلاق، يعني كان في بينهم معاشرة، كان في بينهم ألفة، كان في بينهم ود، فمش معقولة الود ده يتحول لعداء. صحيح ما يدريوش يتفهموا مع بعض، يبقى في تسريح بإحسان، لكن يعرف كل واحد منهم القدر الذي ينبغي أن يكون عليه بعد الطلاق، خاصة إذا كان بينهم أولاد، وخاصة إذا كان بينهم صلة، لأن أحيانا بيبقى الزوجين أولاد عم أو أولاد خال، يبقوا في بينهم قرابة، فتبص تلاقي بقى الطلاق ده يقطع أواصر العيلة كلها. ليه؟ لأن مجموعة راحت مع الزوج ومجموعة راحت مع الزوجة، وده بيتقرب لده بالسب والإساءة لده، وده بيتقرب وهكذا. فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا بين المسلمين. نرجع مرة أخرى إلى موضوع أحكام الصيام. يا أيها الذين آمنوا، فينبغي عندما يسمع الإنسان يا أيها الذين آمنوا أن يسترعيها سمعه وأن يعمل فيها فكره وعقله. إن ربنا بينادى عليك هيقول لك إيه؟ خلي بالك، ركز، ده بينادى عليك بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. السلام عليكم.
أهلا الدكتور السلام عليكم.
عليكم السلام. فضل أخ حسن.
أيوة يا شيخ.
فضل حبيبي.
لو سمحت عندي الزكاة.
نعم.
ولي إخوة.
نعم.
ما لهمش طبعا دخلهم ضعيف.
نعم.
فأنا أطلع عليهم هم أولى ولا أطلع برا
حاجة تانية؟ طيب
ألف شكر.
شكرا حبيبي ربنا يكرمك. حاضر ستسمع الجواب إن شاء الله. الزكاة فريضة كالصلاة سواء بسواء، والله جل وعلا أمرنا بها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة فريضة ولها مصارفها. مصارف الزكاة ربنا جمعها في آية، هم ثمن أصناف. إنما الصدقات، صدقات المرد ده صدقات الواجبة اللي يزكى يعني، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. شرط استحقاق أي صنف من هذه الأصناف على سبيل الإجمال يعني، ما عدا طبعا في الرقاب ما عدا المؤلفة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز.
ربنا يبارك فيك.
لو سمعت بعد إذن حضرتك عايز أعرف الزكاة في رمضان أخرجها، إحنا أربعة أنفار بس مش عارفة أخرجها على كل نفر كام،
اللي هي صدقة الفطر يعني.
نعم
صدقة الفطر، زكاة الفطر.
أيوة.
طيب أيوة. حاضر حاضر حاضر.
أيوة يا شيخنا.
حاضر. حاجة تانية؟
ربنا يعزك يا رب، بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير.
وانت بخير ربنا يبارك فيك. ستسمعين الجواب ان شاء الله. فشرط استحقاق اي صنف من هؤلاء ما عدا المؤلفة قلوبهم ان يكون مسلما، يبقى الفقير يكون مسلم خلاص، المسكين يكون مسلم، ابن السبيل يكون مسلم في سبيل الله طبعا في الجهاد، والقرابة اولى. شرط القرابة الا تلزمك نفقتهم، يعني اولادك لا، أبوك وأمك لا، زوجتك لا، أخوك ينفع، أختك ينفع، عمك ينفع، بل هو أولى من غيره إذا كان في حاجة. وتؤجر عليها مرتين، مرة للقرابة ومرة للعبادة. مرة للعبادة اللي هي الزكاة أنك خرجتها، ومرة ثانية للقرابة أنك وصلت بذلك الرحم، فينفع أنك تديها لإخواتك ولا بأس بذلك. جاءت السيدة زينب رضي الله عنها زوج عبد الله بن مسعود، فقالت لزوجها سل النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الزكاة تجزئ عني لك، ينفع. كانت هي عندها مال يعني غنية، لكن هو فقير سيدنا عبد الله بن مسعود، فبتقول له ينفع إن أنا أدي لك من الزكاة بتاعتي؟ فروح اسأل النبي. فقال سليه أنت، يعني روح أقول للنبي مراتي تدي من الزكاة، استحى يعني. فجاءت زينب ومعها امرأة أخرى ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب فكان عنده أحد أصحابه يقال إنه بلال، فاستأذن لهن النبي وقلنا له لا تذكر من السائل. احنا بنسألك سؤال بس ما تقولش من النبي عشان بقاش فيه إحراج يعني للزوج وكده. فدخل فاستأذن على النبي فقال من؟ قال زينب، وسكت. قال أي الزيانب؟ قال زوج عبد الله بن مسعود، إنها تسأل هل تجزئها زكاتها على زوجها، ينفع أن يتخرج زكاتها لزوجها؟ فقال له قل لها نعم، وهي لها صلة، يعني هي زكاة وفي نفس الوقت صلة. لكن العكس ما ينفعش، ما ينفعش ان الزوج يدي لزوجته من الزكاة. لماذا؟ لان نفقة الزوجة واجبة على الزوج وليست العكس. الزكاة في رمضان، الاخت الفاضلة اللي كانت بتسأل عن زكاة الفطر. زكاة الفطر بتختلف من شيء لشيء، يعني عندنا فرض رسول الله الحديث كما عند الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، عدى ثمانية أصناف. الحقيقة الصاع بيختلف وزنه من حاجة لحاجة على حسب الخفة والثقل، فهي بتختلف تقريبا، بتبقى 2 كيلو 150 جرام لحد 2 كيلو ونص. فاحنا بنقول من باب الأحوط 2 كيلو ونص، والإنسان يعني يتكرم وكرمه يكون مع كريم. فهنطلع مثلا فاصوليا مثلا، أو هنطلع فول وهو غالب قوت البلد، او هنطلع رز بس رز يكون يعني خامه نظيفه ما نجيبش الحاجه الرديئه، هناخد مثلا 2 كيلو ونص عن الفرد، 2 كيلو ونص خلاص، 2 كيلو ونص تمر، 2 كيلو مثلا، يعني لو هنطلع حاجه واحده يعني الفرد يجزئه ان يخرج 2 كيلو ونص من شيء واحد، من الرز مثلا او من التمر او من الفاصوليا او من اللوبيا، يعني الاشياء اللي هي ايه غالب قوت البلد، فبيخرج 2 كيلو ونص عن كل فرد. هنا 4 افراد في 2 كيلو ونص تقريبا هيعملوا 10 كيلو، هيشتروا مثلا 10 كيلو رز او 5 كيلو رز مثلا و5 كيلو فاصوليا ويخرجوهم للفقراء، يشوفوا الناس الفقراء يخرجوهم عليهم. يعني بعض العلماء بيجوز القيمة كابن كالإمام بحنيفة رضي الله عنه، وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورضاه، وبتيجي كل سنة بتحصل مشكلة كبيرة قوي بين المشايخ وبين العلماء، نطلع قيمة ولا ما نطلعش قيمة. فاحنا بنقول ان في حل وسط، اللي هيشتري حب، اللي هيشتري اللي ما عندوش حبوب يعني، يخرج القيمة للمساجد او للجمعيات. يعني انا مثلا ما عنديش حبوب، ما عنديش زرع، ما اناش تاجر، خلاص انا راجل موظف باخد مرتب كذا، فبدل ما اشتري قمح هاتين رحلة جمعية، والله انا عندي مثلا 10 افراد في 15 جنيه ب 150 جنيه، دي صدقة الفطر بتاعتي. الجمعيات بتجيب حبوب وبتطلع، يبقى هي كده بتجيب بالجملة وعندها حالات بترعيها، حالات بتنفق عليها او حالات بتكفلها، فبتجيب لها الحبوب وتطلعها، فهذا حل وسط، هذا حل وسط. لكن اللي عنده حبوب يخرج حبوب. فانت ان شاء الله عندكم 4 افراد تقريبا 4 كيلو 2 كيلو ونص لكل فرد، في 4 تعمل 10 كيلو تقريبا من اي نوع من انواع الحبوب اللي هي غالبة، مثلا 10 كيلو دقيق، 10 كيلو رز جيد، 10 كيلو تمر، بس يكون تكون حاجة يعني. يقول الله جل وعلا ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تدوروش على الحاجة الوحشة عشان خاطر تخرجوها لله، عشان خاطر تتصدقوا بيها. بعض الناس مثلا يوم الجمعة في صدقات المسجد فيتم مدور على الجنيه او الخمسة جنيه اللي هي القديمة اللي مفيش حد ياخدها منه ويتم حاططها، يروح يجيب الزرع اللي محدش هياكله ويتم مطلعه، يشوف كده بيبيع فاكهة، الفاكهة خلاص اللي باظت يدور على حد ياخدها، مينفعش. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لو حد عنده اتصال أو سؤال ممكن يتصل أو ممكن يبعته عن طريق الاسماس، وإن شاء الله هنجاوب له عنه إن شاء الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نستفيد أن الصيام كتب أي فرض على الأمم السابقة، نفس الصيام بتاعنا، يعني كانوا بيمنعوا عن الطعام والشراب والشهوة، نفس الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هو نفس الصيام. أما احنا بنشوف الناس دلوقتي الأمم السابقة اللي هم عايشين معانا يعني أتباعهم ما بيصوموش زينا، هم حرفوا الصيام، حرفوه. كان يفرض، كان الصيام قد فرض عليهم وبنفس تقريبا الكيفية التي عندنا، وكان الشهر يدور عندهم كما يدور عندنا، لكنهم نقلوه إلى أيام لا يكون الجو فيها حرا. قال لك لا، أصل الحر بيتعبنا فإحنا ننقله ونعوض، بمعنى بدل ما نصوم شهر نصوم شهرين خلاص، وبدل ما نحرم نفسنا خالص لا يعني نشرب مية ونصوم عن الحاجات اللي هي فيها روح خلاص. يعني ممكن يجيبوا فول كده ويأكلوه، فول ما فيهوش روح، ممكن يجيبوا بيض ويأكلوه، ممكن يجيبوا زيت ويأكلوه خلاص، ممكن يجيبوا رز ويأكلوه، الحاجات اللي ما فيهاش روح، يعني ما يأكلوش فراخ، ما يأكلوش لحمة خلاص، ما يأكلوش سمك. قال لا، طب وده صيام ده، طب ده الواحد بس يكفيه كوباية المية في اليوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل معاك.
ازيك حضرتك الدكتور؟
ربنا يبارك فيك.
سؤال بعد اذن حضرتك.
تؤمر تحت امرك.
انا رميت على زوجتي اليمين.
ماذا قلت؟
قلت لها بالضبط انت طالع 3 مرات كده، واخر حاجه انت طالع بالثلاثة. قال لها رده ولا
كله كان في وقت واحد؟
كان في وقت واحد. ايه؟
طب وليه كده يعني؟
وقت واحد ورا بعض.
طب ليه اندفعت كده يعني؟
والله هو عصبتني واللي حصل كده. انا واخد بنج واخلاقي وحشه خالص.
طيب دي اول مره؟
ثاني مره، بس هو اول مره يعني اقول الالفاظ الكتيره دي.
يعني وقع قبل كده عليك مره؟
وقع عليه قبل كده مره.
من امتى؟
ايوه
من امتى؟ منذ متى؟
نعم؟
منذ متى؟ من امتى؟ من
حوالي 5-6 شهور كده.
ورحت لحد وقال لك ان الطلقه وقعت عليك؟
ايوه كلمت برضه اتصال بتاع التلفزيون، قال لي كده وقع مره. والبنات وبنا من ربحت كل يوم قبلته وإن شاء الله.
طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني آخر سؤال بس عشان ما أطولش عليك, أنت متجوز من إمتى؟
نعم.
أنت منذ متى تزوجت؟ متجوزة بقالك قد إيه؟
سنتين ومعايا طفل عنده 4 شهور.
طيب معلش اسم حضرتك؟ اسمك لا. اسمك
اسمي؟ أنا اسمي عربي
عادل؟
عربي.
طيب يا شيخ عربي, طيب جزاك الله خير, هتسمع الجواب حل ان شاء الله. حاضر. انا بس بسالك على اسمك عشان اكلمك يا اخ عربي. يعني انت متجوز بقالك سنتين وبتقول انا اخلاقي وحشه وقعت الطلاق مره ودي تاني مره, هي المره دي هتحسب مره. يعني اللي انت قلته مره كله ده طالما في مجلس واحد يحسب مره واحد, فدي تبقى المره الثانيه هترجعها برضو, تقول لها رجعتك, ومش شرط انها تقول لك قبلت, لان ده انت دلوقتي في طلاق رجعي, يعني ليس للزوجة رأي, انت ترجعها براحتك, تسيبها ما ترجعهاش, ده حاجة ترجع لك انت خلاص, ليس لها اختيار في ذلك. فانت تقول رجعتك او تفعل ما يدل على الايه, على المراجعة, كأن تقبلها, كأن يعني زوجتك تعاشرها, فهذا لك. لكن انا يعني السؤال, انت بقالك سنتين وقعت مرتين وبينكم طفلة وهتتجوز واحدة تانية وبرضو هتحصل نفس الامور, طب امتى بقى يعني هنمسك نفسنا؟ امتى يعني هنعي ان دي مسؤوليه كبيره؟ انت بتتنرفز وهي ضايقتك, معلش سيب المكان دلوقتي, اخرج وسيبها, يعني احلف عليها بحاجه تانية بس بلاش الطلاق, لان دي حياه واسره ومتعلقات, وتبص تلاقي نفسك بعد كده بيتك اتهدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الله يبارك.
انا سمعت يعني اتعجب من يعني هناك سبحان الله عندهم يقول يبدل الامور يعني بينهم وبين انفسهم. كيف انا تفضلت يعني رجل يكون ممكن يحط يعني سله من العصائر قدام على المائده وفيل وزلطه وعيش وكل حاجه يرمز عيش وصايم كلك صايم. طيب انا اعلم بعض الاطباء من الغرب اسلموا من اجل الصيام, لما بحث وجد ان الصيام حقيقي ان المعدة امتناع المعدة عن طعام وشراب.
نعم
سبحان الله. فهل فعلا هو الصيام؟ طب هو بس الصيام دي عايزه البدائل ايه ده؟ اكيد في تحريف, اكيد في كده. افكر بره لحظه بيني وبين نفسك اسلم.
نعم
اقول الله 100% يا احبابي, هذا ما عرفت يعني ان يعني مشارك معك فيه في شيء. والله انا اطلب منك طلب يعني من قلبي لك ودعاء مصحوب بهذا الطلب, أن يوفقك الله عز وجل للصواب في هذا الطلب, أن تطلب كل داعي وكل خطيب كان الأزهر أو من غيره من اللغة الأفاضل أن يستغل المنابر ويقول كلمة حق للناس, لأن الإعلام القدر القرشي الدني في القدر الآن يعني قد يعني شاب بكل قوته يفهم الناس المفاتيح الجاهلة من أمة الإسلام, لأن البلد مفكها الإسلاميين مفكها المنتجين خلينا نشوف يعملوا إيه وكذا, وغفى لهؤلاء لأن البلد وضعت لكل مواطن شريف في هذه البلد.
نعم.
فأرجو منك أن تناشد كل خطيب جمعة وكل واعظ في المساجد كل الكلمات اللي بين الركعات التراويح أن ينبه الناس لهذه المسألة الخطيرة, وهي أن نتعاون جميعا على إنجاح هذه الحكومة الجديدة الوليدة والرفعة بهذا الوطن حتى نقطف ثمارها بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ محمد, بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ويعني إحنا إن شاء الله نساند رئيس الجمهورية ونساند الحكومة الجديدة حتى تخرج للنور إن شاء الله, حتى تعمل. نحن نريد استقرارا للبلد ونريد تقدما, وإن شاء الله سوف يتحقق ذلك, لكن لن يتحقق إلا إذا كانت هناك يعني إلا إذا كان هناك تفعيل للقانون. لابد أن يفعل القانون. أي حد بقى يخرج عن حدود الأدب أو عن حدود المعروف إن شاء الله يعني يجد جزاءه جزاء سريعا, سواء كان بقى إعلامي أو غيره. لكن يعني جزاك الله خير, وهي رسالة إن شاء الله توجه للدعاء أنهم يستغلوا المساجد وصلاة التراويح أو الخواطر التي تلقى بين الصلوات في تنبيه الناس على مساعدة هذه الحكومة وإعطائها فرصة للعمل. هرجع تاني للأخ عربي, سؤال الطلاق بتاعه. أنا بس نصيحة لله سبحانه وتعالى يا أخ عربي, أنك أنت يعني أمسك عليك لسانك, امسك عليك لسانك. انت بقالك سنتين دلوقتي وكده طلقت مرتين، يعني ممكن تغضب زوجتك تغضبك بعد 3 4 شهور كمان تطلقها كمان مره، يبقى كده الامر انتهى. يعني في هذه الحاله لن تجد لك علاجا، خلاص الموضوع انتهى. لازم هي تتجوز واحد تاني زواج طبيعي خالص بدون اتفاق، خلاص، ثم يموت عنها او يطلقها حتى ترجع لك مره اخرى. هل انت عايز كده؟ هل انت هترضى بكده ان زوجتك اللي انت اتجوزتها عن حب وحبيتها وخلفت منها تتجوز واحد غيرك وتبقى طاعتها لواحد غيرك وتبقى انت معلق تنتظرها بقى يطلقها وما يطلقهاش؟ طب ليه؟ طيب ليه السؤال مش الكلام مش ليك لوحدك، الكلام لكل الاخوه اللي هم يعني الطلاق عندهم امر يعني زي النفس، زي شرب الميه، زي شرب الدخان، عندهم امر سهل قوي يعني، فينبغي ان نحرص على ذلك. جزاكم الله خير. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. فالصيام فرض على الامم السابقه، فرض. والصيام كما سمعنا من الاخ محمد الوقت اللي اتصل ربنا يكرمه ويشارك معانا، الصيام فعلا في ناس بتسلم بسببه، والصيام جوعه تصحه. الانسان لما يجوع ده فعلا سبب للصحه. انا قابلني واحد النهارده بعد صلاه الجمعه بيسالني بعد الخطبه، بيقول لي يا شيخ انا عندي تعب، فراحتي الوحيده في الصيام، بيقول لي بصوم. فبشوف بقى جميع سنن النبي بتمسك بها وبصومها، يعني سبحان الله. شوف بقى لما يبقى واحد التعب بتاعه الشفاء فيه في الصيام، يعني ده موجود، والاطباء بيوصوا. واحنا لو بصينا نلاقي ان سبب من اسباب فعلا كتير من الامراض هو الاكل. يقول الامام الشافعي رحمه الله: ثلاث هن مهلكه الانام وداعيه الصحيح الى السقام. تدعو الصحيح للمرض، يعني السقام اللي هو الامراض. دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام، اللي هو شرب الخمر ويعني الجماع، استخدام وسائل أو منشطات للجماع بدون داعي على طول عشان يجمع على طول يعني، وإدخال الطعام على الطعام. الواحد يبقى آكل وعايز يأكل تاني، واكل وعايز يأكل تاني، يعني عنده نهم للأكل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الطبيب اللي هو بتاع مصر عندما أهداه إليه المقوقص، قال: ارجع، لا حاجة لنا فيك، احنا مش عايزين طبيب، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، ما بناكلش الا اذا فعلا وجدنا يعني الجوع، شعرنا بالجوع، مش اكل على طول عمال على بطال، يخش يلاقي كنافه ياكل، يلاقي قطايف ياكل، يلاقي بعد منها زيتون مخلل ياكل، يلاقي بعد منها مش عارف جبنه ياكل، او عمال ياكل وخلاص. واذا اكلنا لما ناكل لا نشبع، بمعنى اننا لا نملا البطن بالطعام. ولذلك علم النبي ثلث وثلث وثلث، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للنفس، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالصيام كتب، ومن بين حكم الصيام صحة الأبدان، إنك أنت صحتك كده، ما أنت بقالك 11 شهر بتاكل، خليك بقى كده إيه، خف شوي عشان خاطر يعني تدي للمعدة فرصة للعمل، تدي للجسم فرصة انه يتحرك. ومن بين الحكم ان تشعر بالفقراء، انت بتجوع عشان تشعر بالفقير، مش بتجوع كده عشان خاطر تيجي تلاقي اخر النهار صينية مليانة عليها، يعني انت لو بس حطيت صباعك في كل طبق شبعت خلاص، شبعت. طب الفقير فين من الكلام ده؟ ولا في الاخر تاخده ترميه وانت تاكل من لذاته الفقير؟ لا، حتى تشعر بالفقير وحتى تتعلم الصبر، فلربما وقعت في ضائقة احتجت إلى ترك الطعام فيها يعني أياما، فلابد أن تتعلم ذلك. فهذه بعض الحكم. فالصيام فرض على الأمم السابقة كما فرض علينا. يقول ابن تيمية رحمه الله: لكنهم حرفوه وغيروه ونقلوه عن المكان الذي فيه. هم عملوه في وقت محدد كده من السنة، وقت بيكون الجو فيها لطيف كده حلو، مفيش لا حر ولا بتاع، خلاص، وهم بيأكلوا بقى إيه، يعني يأكلوا حاجات كده يعني يتسلوا عليها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام بسمله.
شيخ معي؟
ايوه اتفضلي.
لو سمحت، زوجي حلف علي طلاق، يعني حلف ان هو ثلاث مرات كده مع بعض ان هو ما يروحش لاهلي، ممكن يعني نعرف ايه كفاره اليمين او
ماذا قال؟
قال لي: والله علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق، ما انا رايح لكم، يعني هو قال لي كده يعني.
ما هو رايح لاهلك. طيب حاضر، حاضر يا ام بسمله. حاجه تانية؟
كفر على اليمين ولا حاجه، بس يعني انا بنسال يعني ممكن لو هو هيكفر يعني.
طيب حاضر، حاجه تانية؟
يعني
في سؤال تاني؟ طيب. الحقيقة يعني أنا موضوع الطلاق ده موضوع شائك جدا، والحقيقة احنا بدأنا يعني بقالنا فترة نفتي بما هو الميسر من أقوال الفقهاء. يعني أنا المذهب اللي أنا درسته، مذهب الفقه الذي درسته، أن كلمة علي الطلاق تعني يلزمني الطلاق، وهو طلاق صحيح صريح. فلو قال الزوج لزوجته علي كذا. السلام عليكم
دكتور محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد أنا من تلاميذ مسجد الخليل إبراهيم.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، تحت أمرك.
إني محبب في الله والله.
الله يبارك فيك يا حبيبي. طب اسمك إيه؟ ذكرني بيك. طيب
تقول جوه تصحه. فأنا هحكي لحضرتك قصة كده حصلت سريعة كده يعني مع زميلي مهندس معايا في الشغل.
نعم.
كان في مستشفى خاصة يعني بيتعالج من حصوة الكلى.
نعم.
فكان في دكتور ألماني وصل المستشفى ديت، كان بيمر على جميع المرضى فري يعني كده. فالدكتور بيقول له انت جسمك بيكون اصلا حصاوي فحاول تتجنبها. فقال له هنعمل ايه؟ قال له حاول تجوع نفسك قدر الامكان، ما تخليش نفسك كل ما تبقى عايز تاكل تاكل على طول، يعني خلي فترات بعيده بين الوجبات وحاول تجوع كتير.
نعم.
فده يعني بيثبت كلام حضرتك وحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان جوع وتصحه هو الوقايه من الحصاوي اللي بتنزل على الكلى هي الجوع.
نعم صحيح.
وجزاك الله خيرا واحنا بنحبك في الله والله.
ربنا يكرمك يا استاذ محمد، جزاكم الله خيرا. يعني اسال الله عز وجل ان يبارك في اهل الخليل جميعا وفي جميع المسلمين. ارجع للاخت ام بسمله، فاحنا بنقول وده كلام على فكره كل العلماء للاسف وقعوا فيه وافتوا بغير يعني ما درسوا او ما يدينون بانه هو الراجح، لكن من باب التسهيل على الناس. فبنقول ان الطلاق جمهور العلماء على ان كلمه علي الطلاق إذا قال الرجل ذلك يعني علي كذا بمعنى يلزمني الطلاق. فإذا حلف ألا يفعل ففعل وقع الطلاق، خلاص حلف بالطلاق إنه ما يروح بيت فلان فراح، يقع الطلاق، يقع الطلاق، ده قول راجح. إلا بعضا من الحنفية قالوا يعني إن الأمر هنا يسأل فيه عن النية، يسأل فيه عن النية، لكن ينبغي أن يسأل الرجل الحلف بالطلاق هو اللي يسأل، ويسأل شيخ عشان خاطر يقول له طب انت كانت نيتك ايه؟ خلاص لما انت قلت كده كانت نيتك فعلا الطلاق ولا يمين خرج؟ بنرجع بقى للحيل، هنعمل ايه؟ نسأل الله عز وجل العافية. يعني الناس والله اوقعونا في حرج. فينبغي يا ام بسملة ان زوجك معلش هو اللي يسأل شيخا حتى يسأله عن نيته عندما حلف بهذا اللفظ ومتى قاله وكيف قال، لان هذه امور مهمة تتعلق بالطلاق. جزاك الله خير. كنت مرة مسافر فقعد معايا واحد في الطيارة غير مسلم، وكان هو يعني قسيس يعني، وقدر ربنا ان احنا الاثنين نقعد جنب بعض، وكانت الطيارة مليانة مفيش غير الكرسيين دول، وكنا في شهر رمضان، كنا في اول يوم في رمضان. فالمهم بيتعرف عليا وبيسألني وبتاع، فبقول له انا مسافر يعني في رمضان يعني وراجع تاني. فقول لي بصراحة يعني أنا يعني الصيام عندكم كده يعني ملوش معنى. فبقول له ليه؟ قال أصل الناس بيصوموا بعد كده بيجوا يأكلوا كتير قوي وينفقوا أكتر ما يعني بينفقوا في الشهر ده أكتر من أي شهر تاني. فلقيته بقول له على فكرة أنا صايم. هو صايم يعني. بقول له كويس، طب إيه كمان؟ فهو إحنا قاعدين بنتحاور، فهو كان مبلغ أنه صايم، وطبعا كان فيه توصية خاصة عليه، الكلام ده كان منذ فترة. فالناس دي لما بتسافر بتلاقي وصايا مهمة قوي يعني، مع ان انا جنبه. فلقيته جاي له طبق كده ايه فاكهة، مفيش حد في الطيارة جاله الطبق ده، طبق فاكهة كمثرى وتفاح يعني جاي له مخصوص يعني. فبيقول انا صايم. صايم ايه؟ انت هتاكل ده وصايم؟ وطبعا ازازة المية. انا صايم. طبعا انا استفدت، انا خدت فاكهة كلت، انا كمان كنت صايم طبعا، كنت واخد بالرخصة لان كان السفر طويل جدا والنهار بيطول بيوصل لحوالي 20 ساعة، فاستفدت ان انا كلت معاه من الفاكهة. لكن الصيام بتاعهم، الصيام اللي هم بيصوموه المحرف ده، صيام بياكل فيه وبيشرب فيه بس بيمنع نفسه من حاجات معينة. لا، صومنا هذا الصوم الذي فرضه الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الصوم الذي فرض على الأمم السابقة لكنهم حرفوه وبدلوه، وهذا هو المعنى. لكن بنقول للمسلمين يا مسلمين اتعلموا أنكم لما تاكلوا لا تسرفوا، وده أمر في القرآن وفي السنة. يا مسلمين اتعلموا لما تاكلوا انكم انتوا تتعلموا الاقتصاد. احنا مش بنصوم في رمضان عشان خاطر ننفق في رمضان اكثر من غيره، لا، احنا ننفق في الصدقات، ننفق في اطعام المسلمين. من فطر صائما فله مثل اجره وكعتق رقبة ومغفرة الذنوب، الكلام ده كله موجود، كلام كويس، لكن انا ما خليش البيت عندي ينفق اكثر من رمضان، هي دي القضية. فبنتعلم الاقتصاد عشان خاطر نتعلم الحكمة اللي من وراء الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم. من فعل ذلك وصل إلى هذه الغاية، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، أي تصلون إلى درجة التقوى. وطبعا التقوى فيها تعريف كثير قوي، لكن عايزين نشوف الجزاء بتاعها. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أترابة وكأسا دهاقا. ويقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن أهل التقوى هم أهل الجنة، أهل التقوى هم الذين يحصلون أو يحصلون على هذه الغاية، رضوان الله سبحانه وتعالى وسكن الجنة. الآية التي بعدها: أياما معدودات. رمضان ده أيام، شو بقى لما ربنا لك أيام ما قالش شهر، أيام. ليه؟ عشان الأمر يعني أيام بيهون من الأمر، ده أيام يا عم وهتمشي خلاص، ده أيام بسيطة، ما قالش حتى أسابيع، مع أنه هو أسابيع، أربعة أسابيع، لكن قال أيام، بيانا لأن هذه الأيام سرعان ما تنتهي. وزيك احنا النهاردة 15، حد مصدق أن النهاردة 15 يوم انتهوا من رمضان؟ الأيام بتجري، يعني الجمعة الجاية في الفتاوى الجاية نقول باقي أسبوع، الجمعة اللي بعدها ده خلاص احنا بننتظر رؤية العيد. أياما معدودات، أياما معدودات، لكن سرعان ما تنتهي هذه الأيام على جمالها وعلى الرحمة فيها وعلى المحبة والألفة. داخل المسجد امبارح كنت رايح أصلي كده في منطقة المعصرة، فداخل المسجد فما شاء الله لقيت الإخوة إيه، ودي عندنا الحمد لله في مسجد الخليل الأخ محمد بيقول لنا دلوقتي، والمساجد كلها دلوقتي الحمد لله، تخش المسجد تبص تلاقي إيه الإخوة، ده عايزك تفطر من الفطار بتاعه، وده عايزك تفطر من التمر بتاعه، وده عايز يجيب لك لبن، وده جايب عصير لازم تفطر من العصير، معلبات، وناس واقفة في الشارع توزع، ويزعل أول لما خدتش منه ويجري وراك ويوزعه على أصحاب العربيات. ياه، لو أخلاق المسلمين طول 12 شهر على هذا، يعني أتمنى مش بس في تفطير الصائم وأخذ الثواب ده، لا، في جميع الأمور، في عدم إيذاء المسلمين، عدم إيذاء المسلمين، في عدم التعدى على الطرق. واحد بيطعم المسلمين في رمضان بيفطرهم، لكن واخد الطريق بيعتدي عليه، فاتح فيه محل، راكن سيارته، هو عارف ان الناس مش هتخبط العربية بتاعتهم لان هم هيبوظوا عربياتهم، فراكن العربية هو قاعد، مش مشكلة، في مشكلة الناس تعدي، المهم انا ركنته وخلاص، لقيت لمكانه وخلاص. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الشاهد: أياما معدودات، الأيام بتجري، وكل سنة بنشعر بالمعنى ده، الأيام بتجري، أيام رمضان بتجري، بتنتهي بسرعة قوي، وبنرجع نقول يا ريت رمضان كان طال شوية. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمعنى طبعا الآية دي كانت نزلت في الأول، إن اللي يقدر يصوم، اللي يقدر يصوم ومش عاوز يصوم، كان الصيام على التخيير، أول الصيام مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم كان على التخيير، اللي يقدر يصوم يصوم خلاص، اللي عايز يصوم من القادرين يصوم، واللي مش قادر، اللي مش عايز يصوم يطعم خلاص، عن كل يوم مسكين. ثم جاءت الآية الثانية: فألزمت الجميع، جميع القادرين عليه بالصيام، فقال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر، أمر بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد هذا الشهر وهو قادر عليه، لأن شروط الوجوب أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، واحد غير مسلم يصوم، يصوم ملناش دعوة، لكن لن يقبل منه، أن يكون مسلما. طبعا الجماعة لو سمعونا دلوقتي الجماعة، بس هم بيسمعوش القنوات بتاعتنا، الحمد لله ربنا مريحنا منهم، الجماعة الليبراليين والعلمانيين والجماعة اللي هم الدنيا عندهم كلها سمك لبن تمر هند ديت، لو سمعوا الكلمة ديت يزعلوا قوي. قال غير المسلم لو صام ما تسيبه يصوم يا أخي، ما يقبلش منه ليه؟ هو أنت اللي معاك الموازين؟ لا، لن يقبل، وأنا بقولها لن يقبل، وخليه يصوم من هنا للسنة الجاية لن يقبل، لأن شرط القبول أن يكون مسلما. شوف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شرط قبول العمل الإسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قالش إن الناس الذين عملوا الصالحات، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لازم يكون مسلم ويكون بيؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص، يبقى أن يكون مسلما. أن يكون قادرا، لازم يكون قادر عليه. يبقى لو واحد مريض لا يجب عليه، خلاص، واحد بيعمل عملية مريض لا يجب عليه، واحد طاعن في السن كبير في السن بلغ 80 سنة مش قادر يصوم لا يجب عليه، يكفر، خلاص. أن يكون قادرا، أن يكون بالغا، يكون بالغ، غير البالغ لا يجب عليه الصيام. طب هو صام خلاص خير يصوم، يؤجر عليه، يؤجر عليه يحصل الأجر. الطفل اللي بيصوم اللي عنده 9 سنين أو 10 سنين بيصوم يحصل هذا الأجر، ووالده اللي علمه الصيام وعوده عليه ياخد زيه من الأجر، أو أمه أو أخوه يحصل مثل أجره. طب بيصوم ليه بقى، فايدته ايه طالما ان هو مش واجب عليه؟ عشان يتعلم، عشان السنة الجاية لما يبلغ، بعد سنتين لما يبلغ يبقى متعود الصيام، يبقى عنده كده غيرة وحمية على الصيام. لان بنشوف كتير شباب دلوقتي ما بيصومش ليه، لانه ما ترباش عليه، يمكن ابوه كان مفطر والدته طول عمرها مفطرة، لكن الولد ده هيطلع صح، هينشأ صح. طب ايه الدليل ان هو بيؤجر عليه، ان هو بياخد الاجر عليه؟ يعني الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة تحمل طفلا رضيعا بين يديها تحج به، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ هو ده لي حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. هو ما بيسقطش عنه لما يكبر حجة الإيه؟ الإسلام، لكن بيحصل ثواب هذه الحجة وكأنها نافلة. فالصيام دلوقتي يعتبر لي نافلة ونحصل الثواب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لابد أن نقف عند هذه الآية وقفات عند هذه الكلمة. الله عز وجل خفف عن المريض وخفف عن المسافر، وعلة سبحان الله السفر فعلا مشق. أنا امبارح بس مشيت مشوار بعد صلاة الظهر، شوار حوالي كيلو، كيلو رايح كيلو جاي، 2 كيلو المسافة كلها في الحر. أنا فضلت طول اليوم يعني لحد المغرب تقريبا يعني ريقي مش عارف أبلعه، يعني صعب، ريقي ناشف فعلا، خاصة أن في درس بعد العصر بقوله مش عارف أتكلم، مش قادر أتكلم عشان مشوار الواحد مشيه. يبقى الواحد لو هيسافر السفر مشقة، ولذلك قال العلماء أو قال الأقدمون السفر قطعة من العذاب، بل قال بعضهم السفر هو العذاب، لان زمان كانوا بيسافروا بقى على رجليهم وماشيين انت دلوقتي بتركب عربية بس فيها عذاب برضو، فيها تعب، فيها تعب شديد، خاصة بقى العربية لو ما كانش فيها مكيف، خلاص، وانت مسافر في الحر والجو يعني وناس راكبه جنبيك بتزحمك صعبة. فيجوز لك ان تفطر، تأخذ بالرخصة، هذه رخصة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بس ليه شرط، ايه هو؟ ان تبلغ مسافة القصر، ان تكون المسافة، مسافة السفر، مسافة قصر اللي هي تقريبا 85 كيلو، هتمشي كده 85 كيلو جاز لك ان تفطر، وهذه رخصة، والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، او كما يكره ان تؤتى معاصيه. نخلي بالنا، طب واحد عايز يصوم في السفر يصوم، ايه المشكلة؟ وأن تصوموا خير لكم، خلاص يصوم. والصحابة كانوا مع النبي في السفر، بعضهم ممسك بعضهم صائم وبعضهم مفطر، لا يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، خلاص أنا هتحمل هصوم، صوم، أنا مش هقدر هفطر، خلاص افطر، طالما أن أنا عندي رخصة، طالما أن أنا عندي علة، فلا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا، جائز. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحد يقول لي عم الشيخ انا عندي سكر ولازم اخد دواء، عندي 40 سنة في عز ما شاء الله يعني الشباب بقى 30 40 سنه مش قادر، انا عندي مريض بالسكر ما اقدرش اصوم عشان الادويه، خلاص افطر واطعم عن كل يوم مسكين جائز. امراه حامل لو صامت هتتعب او الجنين يضره الصيام تفطر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ان يخفف عنكم. ولذلك الايه العجيبه قوي، الايه الجميله قوي، الايه التي ينبغي ان يقف عندها كل مسلم، ولو شاء الله لاعنتكم، ولو شاء الله لكلفكم ما لا تتحملون، لكلفكم ما لا تطيقون. لأمركم به، حد يقدر يقول له انت بتكلفنا به ليه؟ يعني تخيل لو ربنا قال لنا السنه كلها صيام، هنقول له لا غصب عننا هنصوم. لو قال لنا الصلاه 12 ساعه في اليوم، هتقول له لا طبعا. في ناس مش هتصلي، في ناس مش هتصلي، بس دي عقوبتها عند ربنا. لكن احنا بنتكلم عن اهل الدين اهل الايمان، هيقولوا لا استجاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام.
ام عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمه
الله وبركاته. اتفضل.
لو سمحت كنت عايزه اسال سؤال.
تحت امرك.
نحن في الشهور الاولى والدكتور بقى في، بس انا رفضت يعني بتعب. هلا انا عليا وزر يعني ان انا مثلا قاومت الصيام كده ولا يعني اصوم عادي؟
بتتعبي من الصيام يعني؟
بتعب بس بقاوم بصراحه، مش حابه ان انا افطر شهر رمضان.
طيب هو ما فيش وزر ولا حاجه، ليس هناك وزر الا اذا اضر بالطفل.
نعم.
طب ليه في حاجه تانية؟ في سؤال تاني؟
لا شكرا.
طيب اسمعيني ان شاء الله من التلفزيون. يعني طالما ان طبيبه مسلمه ثقه قالت لك افطاري عشان خاطر ده ضرر عليك او فيه يعني مشقه جامده عليك لا تتحمل او فيه مشقه على الجنين افطاري، انت بتقاومي بتصومي كرهة بس ما فيش ضرر على الجنين وما فيش ضرر عليك، هذا جائز، ما فيش مشكله، ما فيش مشكلة. يعني انت حملتي دون ضرر على الجنين او عليك فلا بأس بذلك شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، خلاص فما فيش مشكلة. فربنا بيقول ايه؟ ولو شاء الله لأعنتكم، اي كلفكم ما لا تستحملوا. لكن في الاخر ما جعل لكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، يريد الله ان يخفف عنكم. هو ده الدين بتاعنا، هي دي الأوامر بتاعتنا، هو ده. وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نيجي بقى الحتة الأخيرة، بس أنا مش هتكلم فيها النهاردة لأن عايزة كلام كتير قوي. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هنتكلم إن شاء الله يعني وإحنا بنتكلم عن الفتاوى بتاعتنا في المحاضرة الجاية أو في الحلقة الجاية. نتكلم عن لماذا ختمت الآية بالتكبير، وش معنى التكبير بالذات، ونجد أن التكبير في جميع العبادات، في الحج، في الأذان، في الصلاة، في الزكاة، في السفر، في الجهاد، يعني بيتكرر ويتكرر بكثرة. فلماذا التكبير؟ سوف نتكلم عنها إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يغفر ذلاتنا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لإخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انتقم لهم من طاغية الشام فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي الهند وفي كل مكان، واجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم، الدرب مسالكه.